الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هدايتنا للإسلام، وذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى أكثر الأنام، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ونحمد الله عز وجل على ما من به من تذاكر دروس العلم النافعة، ونحن إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. هو كتاب صغير الحجم لكنه عظيم النفع، وهي بركة جعلها الله عز وجل في كتب هذا الشيخ، بركة جعلها الله عز وجل في كتب هذا الشيخ، فإن عامتها كتب مختصرة، ومع ذلك فيها نفع وبركة. واعتنى بها أهل العلم قديما وحديثا. كتابنا اليوم هو نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، ثم ذكرها عليه رحمة الله. نواقض الإسلام عشرة ذكرها في هذا الكتاب. أولا، نأخذ معنى الناقض في اللغة وفي الشرع. فالناقض يقول ابن فارس عليه رحمة الله في معجم مقاييس اللغة، يقول في معجم مقاييس اللغة: النون والقاف والضاد، النون والقاف والضاد أصل صحيح، أصل صحيح يدل على نكس شيء، يدل على نكس شيء، انتهى المراد. قوله رحمه الله: النون والقاف والضاد، يعني هذه المادة، مادة نقض، تدل على أي شيء في لغة العرب؟ تدل على نكس شيء، نكس شيء، نقضه، نكسه. وهكذا نقض الحبل يعني نكث برمه، أنت إذا عقدت الحبل برمت الحبل يعني طويته وجعلته عقدة وعروة، فإذا حللت ذلك العقد وذلك البرم كنت قد نكسته، كنت قد نكسته ونقضته. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقضت غزلها، ذكر المفسرون أنها امرأة كانت بمكة فكانت تغزل النسيج وتنسجه، فإذا ما انتهت منه عادت فنقضت كل ما أبرمته وماذا وغزلته، نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وكذلك قول الله سبحانه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فإن اليمين إذا خرج من صاحبه أو العهد فإنه يدل على برم الشيء، يدل على برم الشيء وعقد الشيء، فإذا وفى به كان على ما كان عليه من البرم والوثاق، وإذا نكثه ونقضه برمه. إذن هذا هو المعنى في اللغة. فالناقض إذن يؤخذ منه معنى المبطل، مبطل نقض الشيء يعني أبطله. ولذلك يقولون نواقض الوضوء يعني ماذا؟ نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء، ونواقض الصلاة مبطلات الصلاة، وكذلك نواقض الإسلام ونواقض الإيمان مبطلات الإيمان والإسلام. بعد أن كان الشخص على إيمان ينقض هذا الأمر فيرجع بلا إيمان وبلا إسلام والعياذ بالله. ونواقض الإسلام أو نواقض الإيمان في الشرع هي اعتقادات، النواقض في الشرع التي أدرسها هي اعتقادات وأقوال، اعتقادات أو أقوال، خليها بأو، اعتقادات أو أقوال أو أفعال، اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإيمان وتقطعه، تزيل الإيمان وتقطعه. الإيمان كما أن المرأة يدخل فيه بعد أن لم يكن مؤمنا فكذلك يمكن أن يخرج منه بعد أن كان مؤمنا، وذلك للإتيان بناقض من نواقضه، للإتيان بناقض من نواقضه. مثال الاعتقادات مثلا كما سيأتي بعض ذلك: من اعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه، هذا اعتقاد يعتقد في نفسه أن الهدي الذي جاء به غير النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من الهدي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء اعتقده في نفسه، هذا الاعتقاد يخرج به والعياذ بالله من الإسلام، يخرج به من الإسلام. والأقوال أن يقول كلمة الكفر، يسب الله يسب رسله، يقول كلمة الكفر في كما سيأتي مثلا في الاستهزاء بالدين. والأعمال يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد للصنم، يمزق المصحف ويلقيه في القمامة استهانة به إلى غير ذلك. فهذه أعمال يخرج بها المرء من الإسلام، كما سننبه على ضوابط ذلك.
ومسألة نواقض الإسلام هذه العلماء رحمهم الله تعالى يولونها اهتماما كبيرا، فيعقدون في كتبهم باب أحكام المرتدين، والمرتد هو الذي رجع على عقده ونكص على عقده فرجع إلى غير هذا الدين بعد أن كان فيه وهذا من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أناسا سيرتدون عن هذا الدين. ففي الأحاديث المتواترة الكثيرة في أحاديث الحوض أن بعض هذه الأمة يؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير وبدل. ألا الحديث. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من يدخل فيها ثم بعد ذلك يرجع ويرتد على عقبه، وقال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وأولئك الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قد اجتووا المدينة، يعني تغير عليهم جوها فمرضوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلحقوا بالذود يعني بالإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، ثم قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام ثم استاقوا الذود وفروا بها، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في آثارهم ثم جاء بهم في وسط النهار فأمر بهم فشملت أعينهم وقتلوا وتركوا في الحرة يستسقون يعني يطلبون الماء فلا يشقون حتى ماتوا. قال قتادة هؤلاء قتلوا النفس التي حرم الله وكفروا بعد إيمانهم. الحديث. فهؤلاء يرتدوا على أعقابهم وكذلك حصل في ماذا؟ أبو قلابة الذي قال هو الذي قال أولئك كفروا وارتدوا على أعقابهم الحديث. طيب ماذا بارك الله فيك؟ وكذلك ما حصل في زمن الصديق رضي الله عنه من ارتداد كثير من الناس. إذن هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو من علامات النبوة، يعني من علامات النبوة بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بالشيء فيقع كما أخبر، وإلا فالأصل في المسلمين أن من دخل في هذا الدين محبا له معتنقا له أنه لا يرتد سخطة على دينه، لا يرتد سخطة على دينه كما في حديث هرقل المشهور. والنواقض كثيرة ليست محصورة بالعشرة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، فهي اعتقادات كثيرة وكذلك أقوال كثيرة يخرج بها المرء من الإسلام، وأعمال كثيرة أيضا يخرج بها من الإسلام إلى غير ذلك من النواقض. وبعض أهل العلم قد ذكر غير هذه النواقض كثيرة من هذه النواقض، وذكر ابن القطان الفاسي في كتابه الأقناع كثيرا من ما أجمع عليه المسلمون من النواقض. فإذا ما هو وجه حصر المؤلف لهذه العشرة سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وهذه الأمور التي هي أمور النواقض مما يجب العناية به، مما يجب العناية به على كل مسلم، يجب أن يعتني بمثل هذا وأن يتعلم مثل هذا الشيء. لماذا؟ لئلا يقع فيه وهو لا يشعر، لئلا يقع فيه وهو لا يشعر. فيجب عليه أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك، لأجل أن يميز بين التوحيد وبين الشرك، لأن الشرك ينقض الإسلام وإن صلى وصام صاحبه وزعم أنه مسلم. وهذا مقام خطير زلت فيه أقدام مسألة ماذا هذه الأشياء التي تخرج المسلم من دائرة الإسلام. فأناس بالغوا في ذلك حتى وصلوا إلى تكفير المسلمين والمجتمعات كما حصل ذلك من التكفيريين ومن الجهاديين، وكذلك ما حصل من شطحات سيد قطب في بعض مواضع من كتبه مما نبه عليه العلماء، وكذلك أيضا غيره ما يمز به، وكذلك أيضا قرر على المغراوي الذي في المغرب إلى غير ذلك. فهذه ربما الإنسان تخرج منه كلمات تنضح بالتكفير للمجتمعات المسلمة، فيحتاج الإنسان إلى حذر في هذه الجوانب، في جوانب التكفير التي هي من أعظم الفتن في هذا العصر. وهنا أمور ننبه عليها في هذا المقام، منها أن هناك فرقا بين أن تقول هذا الشيء كفر أو تقول من فعل كذا فهو كافر، وبين تكفير المعين، تقول فلان كافر تعين اسمه. هناك فرق بين من يقول بين قول هذا الشيء كفر ومن فعل كذا فهو كافر تكفيرا بالوصف، أو ذكر أن هذا الأمر أن من وقع فيه فهو كافر مثلا، وبين أن تقول فلان من الناس كافر. الثاني هذا تكفير بالعين، تكفير للمعين، تكفير للمعين، والأول تكفير بالوصف وتكفير بالفعل بالعموم. فمثلا من قال العلماء يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا إطلاق يطلقه العلماء، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا باعتبار هذا الأمر. كذلك يقال مثلا هذا الشيء كفر، القول بخلق القرآن كفر، ولكن إذا جئت إلى شخص بعينه فإنه لا يطلق عليه الكفر حتى تجتمع في حقه الشروط وتنتفي الموانع، حتى تجتمع في حقه الشروط وتنتفي الموانع. ولأجل ذلك مسألة تكفير المعين هذه كلما أحالها الإنسان إلى أهل العلم الراسخين كلما كان أبرأ لدينه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في معنى كلامه لأن أحكم على رجل بالإسلام خير من أن أحكم عليه بالكفر، فأن أحكم على رجل أو قال على 1000 رجل بالإسلام خير على من أن أحكم على رجل واحد بالكفر، لأن هذه المسألة خطرة، هذه المسألة التي هي مسألة التكفير مسألة خطرة، فإن من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وإلا حارت عليه، فهي مسألة تحتاج إلى ورع وتحتاج إلى تثبت وتحتاج كذلك أيضا إلى ماذا؟ إلى اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وليعلم أن أي عالم من العلماء ليس له حق أن يكفر من شاء، أو أي أحد من الناس ليس له حق في أن يكفر من شاء أو أن يبجع من شاء إلا ما دل الدليل على تكفيره أو تفسيقه أو تبديعه. فمثلا لو جاء إنسان وقال فلان كافر يطالب بالدليل، ما هو دليلك على أن فلان هذا الذي ذكرته كافر؟ يقول لأنه وقع في ناقض من النواقض وذلك الناقض هو كذا وكذا. إذن أتى بالدليل، التكفير والتفسيق والتبجيع هذا حق لله عز وجل. الإنسان ينظر في الأدلة، فمن وقع في شيء من هذه الأشياء فإنه يحكم على كل واحد منها بحسبه، يحكم على كل واحد منها بحسبه. فإذا لا يقبل شيء من ذلك إلا بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع الذي هو منبني على الكتاب والسنة. وهذه المسألة كما ذكرنا أنها تناط أولي العلم الراسخين، وينبغي لنا
طلبة العلم أن نتحفظ على كثير من ذلك حتى نستشير أهل العلم ونعرض إشكالاتنا عليهم، لأن هذا أسلم وأبرأ للدين والعرض. رب إنسان يتسرع فيحكم على شخص بالكفر، مثلا رجل في فترة من الفترات حكم على بعض الناس بالكفر، ثم عرض هذا القول على الشيخ مقبل فلم يقبله، عرضه على الشيخ فلان فلم يقبله، عرضه على الشيخ فلان فلم يقبله، فبعد ذلك رجع عن تكفير ذلك الشخص إلى الاكتفاء بتبديعه. الشاهد أن هذه تحتاج أن تناط لماذا؟ لأهل العلم حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، وكذلك ترجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة. رب شخص كلمة واحدة لو تغير حرف منها لكان هذا التغير فيه ماذا؟ اختلاف في الحكم. نقل للشيخ بن باز عليه رحمة الله أن محمد سرور زين العابدين الذي في بريطانيا يقول إن كتب العقيدة فيها جفاء، آخره همزة، جفاء جفاء يعني غلظة، فقال هذا كفر. ثم قالوا له بعد ذلك يا شيخ إنما قال فيها جفاف، جفاف يعني ما هو جفاء وغلظة، وإنما جفاف يعني ليست بالطريقة العصرية، كتبت في القرون الوسطى ليست بالطريقة العصرية التي تناسب المجتمعات، فقال هذا ضلال مبين. فهمزة وفاء اختلف الحكم فيها، فمن جفاء الذي حكم على هذا القول بأنه كفر إلى جفاف الذي حكم عليه بأنه ماذا؟ بدعة وضلال، يعني فرق واضح. ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الكبيرة، مطلق الكبيرة لا يكفر بها إن لم تكن هي كبيرة يعني مكفرة، مثلا شرب الخمر وكذلك ارتكاب الزنا والسرقة، هذه كبائر وعظائم وهي موبقات، ولكن صاحبها لا يكفر بمجرد ارتكابها كما دلت على ذلك الأدلة، كما دلت على ذلك الأدلة، ما لم يستحلها صاحبها، فإذا استحلها دخل في باب آخر من أبواب الاعتقاد وكان بذلك ماذا؟ خارجا عن الدين. فإن من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو استحل شيئا يعتقد ثبوت الدليل به أو قد انتفت عنه الموانع، فإنه يكون بذلك ماذا؟ يكون بذلك كافرا والعياذ بالله. والتكفير له موانع، التكفير له موانع، فمن موانع التكفير الخطأ، الخطأ. قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، كما جاء في الحديث، وفي الرواية الأخرى قال نعم. فالخطأ إذا خرج من الإنسان لفظا أو فعلا خطأ فإنه لا يكفر بذلك الفعل وإن كان في أصله كفريا، وإن كان ذلك الفعل في أصله كفريا. فعل ذلك لو أن إنسانا يفهم ما يقول ويعي وخاطب رب العزة فقال والعياذ بالله قال أنت عبدي وأنا ربك، يقول لله سبحانه وتعالى، هذا اللفظ كفر. ولكن ذلك الرجل الذي ضلت به راحلته ثم ردها الله عز وجل ردها عليه قال من شدة الفرح ماذا قال؟ أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يحكم عليه بالكفر لأنه أخطأ، لأنه خطأ ليس مقصودا. والمانع الثاني النسيان للآية التي تقدمت، ومانع الثالث الجهل، المانع الثالث الجهل، والجهل ليس على إطلاقه
الجهل يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والأمور التي يمكن الجهل بها أو لا. فالجهل هذا باب واسع، لكن الأصل أن الإنسان يعذر بالجهل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: طيب، وإذا الجهل فيه تفاصيل وأشياء، ولكنه في أصله مانع من موانع التكفير. فمثلا الشخص الذي هو حديث عهد بدخول في الإسلام ليس كالشخص الذي هو في وساط المسلمين والعلماء بين أظهره وهو معرض، هناك شيء يسمى الإعراض كما سيأتي في النقب الأخير، وهناك شيء يسمى الجهل. فالجهل فيه تفاصيل، يعني ماذا تتنزل على حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والشيء الذي يمكن الجهل به أو لا يمكن الجهل به لا غير ذلك. والمانع الرابع الإكراه، الإكراه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه مانع من موانع الكفر. فلو أن شخصا أكره على أن يسجد مثلا لصنم بالقوة يقتل، أو يسجد يقتل، أو يسب الرب يقتل، أو كما بارك الله فيك يسب الرسول، فإن هذا يكون مكرها إذا كان قلبه منشرح بالإيمان، وإنما فعل ذلك الشيء لأجل أن يدفع عن نفسه القتل. وهناك أيضا من موانع التكفير التأويل، من موانع التكفير التأويل. والتأويل أيضا يقال فيه ما قيل في الجهل، يختلف الناس فيه. التأويل يكون عند ذلك القائل بهذا الشيء الكفري تكون عنده شبهة، تكون عنده شبهة اشتبهت عليه، كمثل ما عند الأشاعرة مثلا من الشبه في تحريف النصوص، كذلك الشبه فيما بارك الله فيك في الأشياء التي هي مثلا القائل بأن الديمقراطية هي الشورى. كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لولا أن الزنداني متأول حكمنا عليه بالكفر. كان يقول هو ضال مضل دجال من الدجاجلة لآخره، لكنه لم يحكم عليه بالكفر مع قوله بأن الديمقراطية كذا وكذا، بعد أن كان ينكرها ويقول هي كفر، رجع يقول هي الشورى، فقال: لولا أنه متأول قلنا عليه كذا وكذا. فالتأويل يمنع من إطلاق الكفر، وهذا أيضا التأويل الذي يصح أن يمنع صاحبه من أن يكون كافرا، والذي لا يصح هذا أيضا يرجع إلى أهل العلم الراسخين. واعلم أن المرتد تتعلق به أحكام، هذا مما يشدنا إلى الانتباه لهذه الأمور. لماذا؟ لأن المرتد تتعلق به أحكام كثيرة يحتاج إلى أن نعرفها لأجل أن نحذرها، لأجل أن نحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فالإنسان إذا أراد أن يتبصر في هذه الأمور فإنه لأجل ألا يقع فيها. فمن الأحكام التي تتعلق بالمرتد أن المرتد حلال الدم والمال، المرتد حلال الدم والمال. شيء آخر: لا تحل له زوجته، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكذلك لا سلطان له على أبنائه المسلمين، فإن الله عز وجل ما جعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا من الأحكام التي تتعلق به أنه ليس له حقا في نصرة المسلمين له. المسلمون ما ينصرونه لأنه ماذا؟ لأنه قد خرج عن ما من أجله نصر وهو الإسلام، وأنه إذا مات عمل معاملة الكفار، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يورث، وإذا كان حيا لا يرث من المسلمين، وإذا مات على ردته والعياذ بالله فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. إذن إذا عرفت أن النواقض كثيرة وأنها منها من الأهمية بهذا المكان، فقال المصنف: اعلم أن نواقض الإسلام 10. نواقض الإسلام ليست مقصورة على 10. أما قوله اعلم فقد تقدم الحديث عليه، وأنها كلمة يؤتى بها لجذب انتباه الطالب أو القارئ، لأن ما يلقى عليه مهم فيحتاج إلى أن ينبه إليه. وقوله 10 ليست على سبيل الحصر، فلماذا ذكر هذه 10 فقط؟ قال بعضهم: لأنها مجمع عليها، وهذا تعليل قاصر. لماذا؟ لأن كثيرا من الأشياء مجمع عليها لم يذكرها الشيخ، لم يذكرها الشيخ، فبان أن هذا التعليل فيه ما فيه، أنها مجمع عليها في باعتبار العموم، لكن هذا فيه ما فيه، فإن كثيرا من الأشياء المجمع عليها لم يذكرها الشيخ. قال: وقال بعضهم: لانتشارها بين المسلمين في زمنه، انتشار هذه النواقض 10 بين المسلمين في زمنه، وهذا هو الأقرب. لكن يضاف إليه شيء، وهو أنه على 10 لانتشارها، هذا أمر، وأمر آخر لأن المعلوم من عادة الشيخ أنه أو أن مؤلفاته مختصرة، المعلوم إن عادة الشيخ أن مؤلفاته مختصرة يقصد بها الاختصار لأجل أن يعم النفع. لو أتيتك بكتاب مثل هذا، كتاب ضخم، وقلت لك: هذا هدية، كيف تكون عن همتك به مع ما لو جئتك برسالة في صفحة أو في ورقة أو في ورقتين أو ثلاث، وقلت لك: هذا الكتاب لك هدية؟ الكتاب الصغير تأخذه وتقرأه ربما في نفس الوقت، والكتاب الكبير تقرأ الصفحة الأولى الصفحة الأخيرة، تقلب فيه وتضعه في مكانه. فإذا يمكن أن يقال اقتصر على 10 لما عرف من ماذا بارك الله فيك من تربيته للناس في ذلك الوقت، أنه كان يعطيهم الأشياء ماذا بارك الله فيك على قدر ما يفهمون شيئا فشيئا. طيب، اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. بدأ بماذا؟ قال رحمه الله تعالى: هل هناك يا إخوان من ينكر الردة؟ هل هناك من ينكر الردة ويقول ليست هناك ردة في هذه الأزمان؟ نعم، هناك من ينكر الردة، وقد ألف شيخنا حفظه الله كتابا في الرد على هؤلاء الذين ينكرون الردة، يقعون في أنواع من أنواع الكفر والنواقض والعياذ بالله، ومع ذلك ينكرون الردة لأجل أن يقلبوا المفاهيم على الناس. فإذا قال لهم الناس: أنتم وقعتم في ناقض من نواقض الإسلام، قالوا: هؤلاء يكفرون المسلمين، هؤلاء يكفرون المسلمين، ونحن نصلي ونذكر الله وكذا وكذا إلى غير ذلك، فيقعون في هذه الأمور. وهناك من يقول إنه ليس هناك شرك في جزيرة العرب، ليس هناك شرك في جزيرة العرب، فإلى غير ذلك من الأشياء التي تجعلنا نهتم بمثل هذه الأمور. بدأ المصنف رحمه الله تعالى النقض الأول فقال: الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله تعالى. تقدم معنا تعريف الشرك، فما هو تعريفه؟ الشرك هذه المادة تدل على عدم، تدل على ماذا؟ على مشاركة، يعني على عدم التفرد، عدم الانفراد بالشيء، أن هناك من يشاركك في هذا الشيء، أصل هذه المادة. والشرك بالله عز وجل ما هو تعريفه في الشرع؟ ما هو تعريفه في الشرع عبد الله؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، في ماذا؟ في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. والشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. تقسيمات الشرك تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب آخر، ليجل ألا نفقل هذا الموضع بماذا؟ بالتعليق. طيب، فلماذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الناقض الذي هو الشرك؟ لماذا بدأ الشيخ رحمه الله النواقض بهذا الناقض الذي هو الشرك؟ لأنه انتشر في زمنه. ها، شيء آخر؟ لا، أحسن، لأنه أعظم ذنب عصي الله به. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم، هذه نكرة، هكذا النكرة، هذه فائدة في البلاغة. النكرة قد يكون المقصد منها التعظيم، وقد يكون المقصد منها التحقير، تقليل، تقليل، وقد يكون المقصد التعظيم. فقول الله عز وجل إن الشرك لظلم، وقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه النكرة تفيد التعظيم، تعظيم هذا الأمر، أو تفيد تقليله عند من؟ التعظيم، بدليل قول الله عز وجل لظلم عظيم، فهي تفيد التعظيم. وقد تأتي النكرة تفيد التقليل، تحقير. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هنا حياة نكرة أو معرفة؟ نكرة. وانظر واسمع قول الله عز وجل في كتابه الكريم في مسألة القصاص، ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ ولكم في القصاص حياة. هناك حياة وهنا حياة، تلك نكرة وهذه نكرة. انتبه، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وفي الآية الأخرى ولكم في القصاص حياة. أي الحياتين كلاهما نكرة، إحداهما في موضع التقليل والتحقير، والأخرى في موضع التعظيم من شأنها. فأي الحياتين في موضع التعظيم؟ ولكم في القصاص حياة، يعني حياة عظيمة، لأنها تحقن بها الدماء، فيحيى الناس حياة عظيمة. وقول الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، كيف ما تيسر أي حياة؟ اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، كيف ما كانت هذه الحياة؟ أهم شيء أنه يبقى حيا، لا تهمه أن تكون حياته في قمة من العظمة، حتى ولو كان عبدا خداما، أهم شيء لا يموت. تجدنهم أحرص الناس على حياة، كيف ما كانت هذه الحياة؟ فهي من باب التقليل. فالشرك بالله عز وجل أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وأيضا الله عز وجل لا يغفره، كل ذنب فهو تحت المشيئة إلا الشرك، بالله عز وجل فإن الله سبحانه لا يغفره. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن جميع الرسل
هذه الأمور التي نذكرها الآن
طيب أحسنت. فنحن الآن ما زلنا في سياق هذه الأشياء وتعدادها. إذا قلنا لانتشاره ولأنه أعظم ذنب عصي الله به ولأن الله لا يغفره ولأن جميع الرسل نهت عنه تقدمت الأدلة على ذلك ولأنه يحبط الأعمال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولأنه يعارض الغاية التي من أجلها خلقنا. فنحن خلقنا لماذا؟ لعبادة الله عز وجل والشرك يعارض ذلك. وهو أول نهي ورد في القرآن في ترتيب القرآن. ما هو أول فعل في القرآن؟ نعبد. وأول أمر اعبد. وأول نهي لا تشركوا. في أي سورة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال في آخرها ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم فلا تجعلوا لله أندادا بمعنى لا تشركوا. نعم سنة. طيب والبخاري رحمه الله اقتدى الشيخ بالبخاري فإنه لما ذكر كتاب الردة أول باب بوبه هو باب اسم من أشرك بالله و عقوبته في الدنيا والآخرة. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. نختم بهذا الكلام من كلام ابن القيم في الجواب الكافي. قال رحمه الله في الجواب الكافي صفحة 197 197 قال لأنه لا أفضع ليس هناك أفضع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب. من هو مالك الرقاب؟ الله عز وجل. وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا. الفقرة الثانية وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. نقاط ثلاث نقاط. هذه الثلاث النقاط تشير إلى ماذا؟ إلى حد كلام. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ انتهى المراد من كلامه. فليس هناك أظلم ولا أفضع ولا أبشع ممن سوى بين الخالق وبين المخلوق. والتسوية بين الخالق والمخلوق في ماذا؟ في في اعتقاد أن كلا يخلق ويرزق أو في شيء آخر؟ لماذا؟ هيا إخوان، عند من هذا السؤال سوى بين الخالق والمخلوق في ماذا؟ تفضل. هذا سوى بين الخالق والمخلوق إذ نسويكم برب العالمين. هل سواهم به بهم بأنهم يخلقون، ادعوا أنهم يخلقون كما يخلق الله، يرزقون كما يرزق الله، أم سووهم في شيء آخر؟ سووهم في العبادة، في صرف العبادة، وسووهم في المحبة. نعم. شروط التكفير وموانعه، هل هي شروط التبديع وموانعه؟ نعم، إلا التأويل فإنا نطلق عليهم أنهم مبتدعة ولو تأولوا. لماذا المرأة نقضت غزلها من بعد قوة؟ هذه المرأة هي، يذكر المفسرون عند الآية أنها نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا، قالوا كانت امرأة يعني في عقلها شيء فيما أذكر، فكانت تنسج من أول النهار، فإذا ما تمت نسجها رجعت ونقضته ورجعت ونقضته. ها؟ ناقصة عقل، يعني ما في عقلها شيء، في عقلها شيء فيما أذكر. راجعوا كلام المفسرين عند الآية. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.